بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الصلاة وتحت باب صلاة الاستسقاء، قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، والله أمر وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود، وقال: غريب وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفيه: فتوجه إلى القبلة يدعو، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر: وحول رداءه ليتحول القحط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى في ثنايا باب صلاة الاستسقاء، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر. قولها شكى الناس، الشكوى هي إخبار الإنسان بما يؤلمه، سواء كان أمراً حسياً أم أمراً معنوياً، فإخبار الإنسان لغيره بما يؤلمه، يعني بما يتألم منه، سواء كان ألماً جسدياً أم ألماً معنوياً نفسياً أم غير ذلك، هذا هي الشكوى. شكى الناس إلى رسول الله قحوط المطر، أي انحباسه وامتناعه، فأمر عليه الصلاة والسلام بمنبر. المنبر من النبر، وهو المكان المرتفع. قالت: ووعد الناس يوماً يخرجون فيه، ولم يعين هذا اليوم هل هو يوم الاثنين أو الخميس أو الثلاثاء أو السبت، لم يعين عليه الصلاة والسلام يوماً. فخرج حين بدا حاجب الشمس، بدا بالألف بدون همز، بمعنى ظهر ولاح، وأما بدأ بالهمز فهو بمعنى ابتدأ وشرع. فخرج حين بدا حاجب الشمس، يعني ظهر، وحاجب الشمس هو ضوءها، والمراد به قرن الشمس الأعلى. فتقول: فكبر وحمد الله، وفي رواية أخرى: فحمد الله وأثنى عليه. وهذه الرواية أقرب، لأن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتتح خطبه بالحمد، والحمد هو وصف المحمود بالكمال حباً وتعظيماً، والله عز وجل يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته، فيوصف سبحانه وتعالى بالحمد لكمال صفاته، لأن صفاته صفات كاملة، ولجزيل هباته يعني العطايا، فحمد الله وأثنى عليه. الثناء تكرار أوصاف الحمد، فإن تكرار أوصاف الحمد يسمى ثناء. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فمعنى أثنى أي كرر أوصاف الحمد. قال: فكبر وحمد الله، ثم قال لهم: إنكم شكوتم جدب دياركم. شكوتم، تقدم أن الشكاية هي إخبار الإنسان بما يؤلمه. جدب دياركم يعني انقطاع المطر وانحباسه. وفي رواية: إنكم شكوتم جدب دياركم وتأخر المطر عن إبان نزوله، يعني عن زمن نزوله. وهذه الزيادة فيها فائدة، وهي أنه لا يشرع سؤال الله عز وجل المطر إلا في أوان نزوله، فلا يشرع مثلا أن يستسقي الإنسان في فصل الصيف مثلا، لأن الله عز وجل أجرى العادة على أن المطر يكون في أوقات ومواسم معلومة. قال: إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم بالإجابة. قد أمركم الله عز وجل أن تدعوه في قوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله عليه الصلاة والسلام: ووعدكم أن يستجيب دعاءكم، هذا فيما إذا تحققت شروط إجابة الدعاء، لأن إجابة الدعاء لها شروط كما سيأتي. وقوله أيضا: وعدكم أن يستجيب لكم، لا يلزم من الاستجابة أن يحقق الله لك عين ما سألت به، فالاستجابة أعني استجابة الدعاء أعم من ذلك. وقد جاء في سنن أبي داود، وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وعند بعض أهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله عز وجل إلى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته فيعطيه ما سأل، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. فقالوا الصحابة: قالوا إذا نكثر، ما دام أن الله عز وجل سيحقق لنا إحدى هذه الثلاث، قال: الله أكثر. فهنا في الحديث يقول: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة. فأنت إذا دعوت الله بدعاء فلا يلزم في استجابة الدعاء، لا يلزم من ذلك أن يجيب الله عز وجل دعاءك بعينه، بل قد يجيب دعاءك بأن يدخر لك ثواب وأجر هذا الدعاء يوم القيامة، وقد يجيب دعاءك بأن يصرف عنك سوءا قد قدره عليك مثل ما دعوت به. قد يكون الله قدر عليك أن تصاب بحادث، أن تصاب بمرض، أن يصاب أهلك بسوء، فيصرف الله عز وجل هذا السوء وهذا المرض وهذا الحادث، يصرفه بسبب الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بدأ عليه الصلاة والسلام بهذه الآيات الثلاث لأنها أبلغ ما يثنى به على الله عز وجل، ولهذا سورة الفاتحة هي أعظم ما يثنى به على الله تعالى. يقول: لا إله إلا الله يفعل ما يريد، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يريد كوناً ويفعل ما يريد شرعاً، والله يفعل ما يريد. فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يريد كوناً، فما أراده الله عز وجل كوناً وقدراً فإنه يقع، ويفعل ما يريد شرعاً فيشرع من الأحكام سبحانه وتعالى ما يريده وما تقتضيه حكمته. يفعل ما يريد. اللهم أنت الله، هذه جملة خبرية تفيد الحصر، اللهم أنت الله. وقد تقدم أن اللهم، كلمة اللهم أصلها يا الله، أصل كلمة اللهم أصلها يا الله، لكن حذفت منها ياء الندى وعوض عنها الميم، حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. إذن هذه اللهم، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله: والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريض. فقد يأتي، يعني تأتي ياء الندى مثبتة فتقول: يا اللهم اغفر لي، يا اللهم ارحمني، لكن هذا قليل. ومن القليل قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. يقول: إنكم شدد إن اللهم أنت، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. فهو سبحانه غني عن جميع مخلوقاته، وجميع مخلوقاته مفتقرة إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أنزل علينا الغيث، أنزل فعل دعاء، أنزل علينا الغيث، لم يقل أنزل علينا المطر، لأن الغيث ما تزول به الشدة. تأمل، لم يقل عليه الصلاة والسلام أنزل علينا المطر، وإنما قال أنزل علينا الغيث، لأن الغيث ما تزول به الشدة. فليست العبرة بنزول المطر، العبرة بحصول النفع في المطر. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبتوا الأرض. فليست السنة يعني الجدب والقحط في عدم حصول المطر، قد يحصل مطر ولكن لا يحصل نبات، هذا هو السنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنزل علينا الغيث، والغيث ما تزول به الشدة، واجعل ما أنزلت لنا قوة، يعني على طاعتك، نستعين به على طاعتك وعبادتك، وبلاغا إلى حين، يعني نتبلغ به إلى حين. ثم رفع يديه عليه الصلاة والسلام مبالغة في الدعاء حتى رؤي بياض إبطيه، والإبط تثنية، والإبطان تثنية إبط، وهو باطن المنكب، الإبط هو باطن المنكب. وقوله بياض إبطيه، إنما كان الإبط في الغالب يكون أبيض لأنه بعيد عن المؤثرات الخارجية. قال: ثم حول إلى الناس ظهره، يعني استقبل القبلة، وقلب رداءه، يعني جعل أيمنه أيسره وأيسره أيمنه. وهذا القلب، أعني قلب الرداء، فيه فائدتان. الفائدة الأولى التفاؤل على الله عز وجل أن يقلب الحال من الشدة إلى الرخاء، ومن القحط والجدب إلى نزول الغيث. والفائدة الثانية أن التفاؤل بالنسبة للإنسان أيضاً أن يقلب حاله من معصية الله عز وجل إلى طاعته، فهنا تفاؤل حسي وتفاؤل معنوي. التفاؤل الحسي أن يقلب الله عز وجل هذه الشدة وهذا العناء إلى رخاء وغيث، والفائدة المعنوية هي أن الإنسان يقلب يتفاءل على الله عز وجل بأن يقلب حاله من معصيته سبحانه وتعالى إلى طاعته، ومن الإهمال في الأعمال الصالحة إلى الجد والمثابرة. وبالنسبة لنا فيه فائدة ثالثة وهي التأسي والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام نعم قال يقول فرعدت وبرقت. رعدت، الرعد هو صوت السحاب، وبرقت، البرق لمعان في السماء يكون بحكمة الله عز وجل. يقول وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما في القراءة. وهذا الحديث وحديث عائشة يدل على أن الخطبة في صلاة الاستسقاء تكون قبل الصلاة، أن الخطبة هو صريح في أن الخطبة تكون قبل الصلاة. وفي حديث ابن عباس في أول الباب المتقدم صريح في أن الصلاة تكون قبل الخطبة. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، هل يجوز أن يقدم الخطبة على الصلاة أو أن يصلي ثم يخطب؟ فمن العلماء من قال إن الخطبة تقدم على الصلاة، وأن المشروع أن يخطب ثم يصلي، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن المشروع أن يصلي ثم يخطب، قالوا لأن أكثر الروايات جاءت بذلك، وقياساً على صلاة العيد، فإن صلاة العيد تقدم فيها الصلاة على الخطبة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثالث جواز الأمرين، بمعنى أنه يجوز أن يصلي ثم يخطب وأن يخطب ثم يصلي، فيكون ذلك من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، وهذا القول أقرب إلى الصواب. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها اشتمل على فوائد، منها أولاً جواز الشكاية إلى أهل الصلاح وأهل العلم ما نزل بالديار من القحط والجدب لأجل أن يدعو الله عز وجل لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة رضي الله عنهم على هذه الشكوى، فيجوز للإنسان أن يشكي حاله إلى أهل الصلاح وأهل العلم لأجل أن يجدوا له مخرجاً، لكن يعلق قلبه ورجاءه بالله عز وجل، لا يعلق قلبه ورجاءه بالمخلوقين، بل يجعل قلبه متعلقاً بالله. ولهذا قال الشاعر وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، فعلق قلبك ورجاءك بالله تعالى. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإمام أن يعد الناس يوما يخرجون فيه لصلاة الاستسقاء، فيعدهم مثلا يوم الجمعة في خطبة الجمعة ويقول سيكون في يوم الاثنين أو في يوم الخميس أو في يوم الأربعاء سيكون هناك صلاة استسقاء، وسيكون دخول الخطيب في الوقت الفلاني، حتى يكونوا على بينة وبصيرة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع صيام ذلك اليوم، فلا يشرع أن يصوم الإنسان اليوم الذي تكون فيه صلاة الاستسقاء. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، ولم يأمر به، ولم يرسل إليه، ولم يفعله الصحابة. فكون الإنسان يخص اليوم الذي يستسقى فيه بالصيام، هذا ليس له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو وافق الاستسقاء يوماً من الأيام الفاضلة كيوم الاثنين ويوم الخميس، وكان من عادته أن يصوم هذه الأيام الفاضلة لا لذات الاستسقاء، فإن ذلك لا حرج فيه. ومنها أيضاً أنه لا يشرع إخراج البهائم كما قال به بعض العلماء، لا يشرع أن تخرج البهائم إلى المصلى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك ولم يفعل. ومنها أيضاً أن المشروع أن يخطب على منبر أو على موضع عالٍ لأجل أن يشرف الخطيب على الناس ويراهم. ومن فوائده أيضاً أن المشروع أن تكون صلاة الاستسقاء أن تكون في المصلى لا أن تكون في المساجد. وقد كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي صلاة الاستسقاء وصلاة العيد في المصلى، واستثنى أهل العلم رحمهم الله من ذلك، استثنوا المسجد الحرام، فقالوا إن صلاة العيد وصلاة الاستسقاء تصلى في المسجد نفسه، لأن مكة شرفها الله ليس فيها أو ليس حول المسجد الحرام مكان يمكن أن يتسع للمصلين إذا أرادوا أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء أو لصلاة العيد. فلذلك كانوا يصلون العيد والاستسقاء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يصلونها في المسجد الحرام. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي أن تكون صلاة الاستسقاء في أول النهار، لقوله فخرج حين بدا حاجب الشمس، يعني ظهر. فينبغي للإمام أن يجعل صلاة الاستسقاء في أول النهار، فيقول مثلا ستكون صلاة الاستسقاء بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح وبعد زوال وقت النهي. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية بداءة الخطب بحمد الله عز وجل والثناء عليه. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ خطبه بالحمد والثناء. ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. والتوسل هو أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سبباً لإجابة الدعاء، هذا معنى التوسل. التوسل أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سبباً لإجابة الدعاء. والتوسل إلى الله عز وجل أنواع. النوع الأول التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، هذا هو القسم الأول من أقسام التوسل، التوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه. والتوسل إلى الله بأسمائه على نوعين. النوع الأول التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه على سبيل العموم، كما لو قال الداعي اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، هذا توسل إلى الله بأسمائه على سبيل العموم. والنوع الثاني التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه على سبيل الخصوص والتعيين، بأن يقول اللهم يا غفار اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا عفو اعف عني، وما أشبه ذلك. فيتوسل إلى الله عز وجل باسم خاص من أسمائه. القسم الثاني من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بصفاته، وهو أيضا على نوعين. النوع الأول التوسل إلى الله عز وجل بصفاته على سبيل العموم لا على سبيل الخصوص، كما لو قال: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. قول صفاتك العلى توسل إلى الله بصفاته على سبيل العموم. والنوع الثاني توسل إلى الله عز وجل بصفاته على سبيل الخصوص، ومنه ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، فتوسل إلى الله بعلمه وتوسل إلى الله بقدرته. القسم الثالث من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فيتوسل الإنسان بإيمانه بالله وبإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى. القسم الرابع من أقسام التوكل من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بذكر حال الداعي وما هو عليه من الحاجة والفاقة والاضطرار، ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هنا توسل عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله بذكر حاله. القسم الخامس من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، يعني يتوسل الإنسان إلى الله بعمل صالح أو بالأعمال الصالحة. ومن أمثلة ذلك قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، فتوسل كل واحد من هؤلاء الثلاثة توسل بعمل صالح، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس، هذا توسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. القسم السادس من أقسام التوسل التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابة دعائه، أن يتوسل إلى الله أو يتوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابة دعائه. ومن ذلك ما سيأتي أن عمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعوا الله. هنا توسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابة دعائه وهو العباس رضي الله عنهما. هذه أقسام التوسل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية البسط في الدعاء، وأن الإنسان إذا دعا الله عز وجل فالمشروع له أن يتبسط في الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا وبلاغا إلى حين، إلى آخره. هذا نوع من أنواع التبسط في الدعاء. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته. لو قال اللهم اغفر لي كفى، لكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتبسط في الدعاء. والتبسط في الدعاء له فوائد، منها أنه أشد في الاستحضار، لأن الإنسان إذا تبسط استحضر ما قد يكون غاب عن باله. ومن فوائده أيضا أن فيه زيادة الصلة بين العبد وبين ربه، ومن فوائد التبسط في الدعاء أنه أدل على الرغبة فيما عند الله عز وجل. فالتبسط في الدعاء فيه نوع من الإلحاح في الدعاء، والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. ومن فوائد التبسط في الدعاء أن فيه طول المناجات مع الله عز وجل، والحبيب يحب طول المناجات مع محبوبه. فالإنسان إذا تبسط في الدعاء فمعنى ذلك أنه يطيل المناجاة مع الله عز وجل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية رفع اليدين في الدعاء في صلاة الاستسقاء، وأن الإمام إذا دعا فإنه يرفع يديه. ورفع اليدين في الدعاء سبب من أسباب الإجابة، من أسباب إجابة الدعاء أن يرفع الإنسان يديه حال الدعاء. وقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر قال: يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء. فذكر أسباب الإجابة، وقال عليه الصلاة والسلام أو يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. فعلى الإنسان إذا أراد دعاء الله عز وجل أن يحرص على أن يأتي بالأسباب التي تكون سببا لإجابة الدعاء، منها الإخلاص لله عز وجل، فيدعو الله مخلصا: فادعوا الله مخلصين له الدين. ومن أسباب إجابة الدعاء أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب من قلب غافل. وجاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. يقول رضي الله عنه: لا أحمل هم الإجابة، لأن الله عز وجل أمر عباده بالدعاء ووعدهم بالإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، يعني بماذا أدعو الله عز وجل. ومن أسباب إجابة الدعاء أن لا يستعجل الإجابة، أن لا يستعجل الإجابة، لأن استعجال الإجابة سبب لمنع، سبب لقنوط الإنسان من رحمة الله عز وجل، ومن ثم ترك الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. ومن أسباب إجابة الدعاء اجتناب أكل الحرام، لأن أكل الحرام سبب من أسباب منع إجابة، كما تقدم في الحديث حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب لذلك. أنى هذه استبعاد، فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له بسبب أكله للحرام. من أسباب إجابة الدعاء أيضاً أن يحرص الإنسان حال دعائه على أن يكون على أكمل أحواله من الطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين إلى السماء، فإن ذلك من أسباب الإجابة. من أسباب إجابة الدعاء أن يتحين الإنسان الأوقات والأزمان والأحوال التي يكون الدعاء فيها حرياً بالإجابة، فإن إجابة الدعاء لها أزمنة ولها أحوال يكون أقرب إلى الإجابة من غيرها. فمن ذلك من الأزمان ثلث الليل الآخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. كذلك أيضًا من الأزمنة التي يكون الدعاء فيها حريًا بالإجابة ساعة الجمعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجمعة لساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ يسأل الله عز وجل شيئًا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه، وأرجاها ساعتان من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر. كذلك أيضًا من الأزمنة التي يكون فيها الدعاء حريًا بالإجابة ما بين الأذان والإقامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. كذلك هناك أحوال يكون فيها الدعاء حريًا بالإجابة كحال السجود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقامن أي حري أن يستجاب لكم. وإنما كان الدعاء حال السجود قمنا يعني حريا بالإجابة لما تقدم من أن أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد، والسجود فيه ذل وتعظيم لله عز وجل. كذلك أيضا من الأحوال التي يدعو الإنسان بها بعد التشهد قبل السلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أصحابه التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. كذلك أيضا من الأزمنة يوم عرفة، قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فليحرص الإنسان على اغتنام الأوقات والأحوال والأزمان التي يكون فيها الدعاء حريًا بالإجابة، ولا سيما أخي المسلم، لا سيما أثناء تواجدك في المسجد الحرام في هذه البقعة الفاضلة. احرص على استغلال الوقت في طاعة الله عز وجل وما يقربك إليه من صلاة وتلاوة لكتابه وذكر ودعاء. أنت إنما أتيت إلى هنا أياما معدودات، فاحرص على استغلال هذه الأوقات، لأنك سوف تندم إذا عملت الطاعة. لن تندم على الطاعة، لن تندم على ما بذلته من جهد وعبادة وصلاة وتلاوة، بل تجد لذة ذلك، وإنما ستندم إذا رجعت على ما فرطت من الأوقات في هذه الأماكن الفاضلة الشريفة التي ينبغي للمسلم أن يستغل وجوده فيها بما يقربه إلى الله عز وجل. ويستفاد أيضًا من هذا الحديث أن الإبط ليس من العورة، لقوله: فرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه. ومن ما يستفاد من هذا الحديث أيضًا أنه ينبغي في خطبة صلاة الاستسقاء أن يحول الإمام رداءه، والرداء هو الذي يلبس أعلى البدن، وأن يحول المأمومون كذلك. فالإمام إذا خطب الناس في صلاة الاستسقاء ودعا الله عز وجل، بعد الدعاء يتوجه إلى القبلة بحيث يولي المصلين ظهره ويرفع يديه للدعاء، فيحول رداءه ويدعو، يتوجه إلى القبلة ويحول رداءه ويدعو بعد ذلك، ثم يتوجه إلى المأمومين إن شاء وإن شاء نزل. وفي هذا الحديث أيضًا دليل على مشروعية الجهر في صلاة الاستسقاء، وأن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهنا مسائل تتعلق بتحويل الرداء. تحويل الرداء على القول الراجح هو أن يجعل أيمنه أيسره وأيسره أيمنه فيقلب الرداء، لا أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه كما قال به بعض العلماء، بل المشروع في القلب أن يجعل أيمنه أيسره وأيسره أيمنه. فالرداء الذي يلبسه الإنسان كهذا يقلبه فيجعله على كتفيه. ثانيا الذي يقلب هو الرداء وما كان في معناه الذي وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قلب رداءه، فيقلب الرداء وما كان في معنى الرداء كالعباءة والمشلح والفروة وما أشبه ذلك. وأما ما ليس برداء وليس في معنى الرداء فإن ظاهر السنة يدل على أنه لا يقلب، فلا يشرع أن يقلب الغترة والشماغ أو الطاقية أو الكوت. إذا كان الإنسان قد لبس الكوت لا يشرع أن يقلبه، لأن هذا ليس رداء. الذي يشبه الرداء هو العباءة والمشلح والفروة وما أشبه ذلك. المسألة الثانية إذا قلب رداءه متى يعني يبقى على هذه الحال إلى أن يرجع إلى بيته أو عمله، فحينئذ يرده إلى ما كان عليه. المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بقلب الرداء، هل يشرع قلب الرداء للنساء أو لا؟ الجواب: الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل. وعلى هذا فيشرع للنساء أن يقلبن الرداء أو أن تقلب العباءة، يشرع للمرأة أن تقلب العباءة، لكن هذا مقيد بما إذا كانت النساء في مكان خاص يعني مصلى، أما إذا كانت في مكان مع الرجال كمصليات العيد وما أشبه ذلك فلا تقلب، لأنها إذا قلبت فمعنى ذلك أنه ربما يظهر شيء من جسدها أو من بدنها، فحينئذ لا تقلب. والإنسان لا يفعل سنة يترتب عليها أمر محرم، لكن إذا كانت النساء يصلين في مصلى خاص فإنه يشرع لهن أن يقلبن الرداء. مسألة أخرى أيضا: لا يشرع أن يلبس ليقلب، لا يشرع للإنسان أن يلبس العباءة أو الرداء لأجل أن يقلبه، فإنسان ليس من عادته أنه يلبس المشلح أو العباءة، إذا جاء يوم صلاة الاستسقاء لبس لأجل أن يقلب، نقول هذا ليس من السنة. ليس من السنة أيضا أن يلبس الشيء مقلوبا، بعض الناس يذهب إلى صلاة الاستسقاء برداء مقلوب أو بعباءة مقلوبة حتى إذا قال الإمام أقلبوا أرديتكم يرحمكم الله قلب رداءه فكان على حاله الطبيعية، هذا أيضا ليس من الأمور المشروعة. المشروع أن يكون الإنسان على حاله وعلى طبيعته، إن كان من عادته أن يلبس الرداء أو العباءة أو ما أشبه ذلك قلبها، وإلا فإنه لا يطالب بذلك، لأن التحويل إنما يكون للرداء وما كان في معناه. نقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.